إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الإمام الموفق ابن قدامة: ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك، ولا يبلغه وصف الواصفين، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتثبيت القرآن. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم، وإن اختلفت ألفاظهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله. وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وهذا صحيح عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، أخرجه الدارمي والطبراني واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد وغيرهم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: كلاما معناه قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، وقد وصفوا منه ما يشفي، وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر، وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وهذا أخرجه أبو نعيم في الحلية، وأخرجه أبو داود في سننه، وهو ثابت عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. وقال الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. وهذا الأثر عنه أخرجه الآجري في الشريعة والخطيب في شرف أصحاب الحديث، وهو في مختصر العلو، صححه الألباني رحمه الله تعالى. وقال محمد بن عبد الرحمن الأذرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، وهي بدعة خلق القرآن، قال: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: فوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه، أم لم يسعهم؟ قال: بلى وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاؤه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه، وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه. فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، وقوله سبحانه: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه: وجاء ربك، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله: يحبهم ويحبونه، وقوله: في الكفار غضب الله عليهم، وقوله: اتبعوا ما أسخط الله، وقوله: كره الله انبعاثهم. وهذه الآيات تثبت لله تبارك وتعالى جملة من الصفات نؤمن بها كما أخبر الله تبارك وتعالى بها عن نفسه، ونقطع الطمع عن معرفة كيفياتها، ونؤمن بالمعنى الذي دل عليه ظاهر اللفظ، ونعلم أن الله تبارك وتعالى أعلم بنفسه من كل خلقه. فإذا وصف الله تبارك وتعالى نفسه بصفة، فعلينا أن نؤمن بما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه، فنؤمن بالمعنى الذي يدل عليه ظاهر اللفظ، ونفوض الكيفية لله رب العالمين. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا. وهذا الحديث حديث ثابت متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأخرجاه أيضا من حديث أنس رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. وهذا ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وعجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. وهذا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند كثير من أهل العلم، وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به، ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. وهذا الكلام الذي قاله العلامة الموفق رحمه الله تعالى كأنه شرح لما أجمل فيما قد استدرك عليه فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى، وأنه يوهم كلامه بأنه يثبت النص من غير فهم أو من غير دلالة لمعنى ألفاظه، وإنما كان ما كان من إنكاره في هذا الإطار، ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، بل نؤمن بلفظه ونترك التعرض لمعناه وقراءته تفسيره. ونعلم أن الله سبحانه لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وكل ما يخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. وهذا ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحسين: كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال من لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. أما هذا الدعاء فثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما سائر الحديث فضعيف لا يثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء، وهذا ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك. وهذا أيضا ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرض لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل مالك بن أنس الإمام رضي الله عنه فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. قال العلامة الموفق رحمه الله: فصل. ومن صفات الله تعالى التي يجب الإيمان بها أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه. وقوله إنه متكلم بكلام قديم فيه مراجعة، لأن كلام الله تبارك وتعالى قديم النوع حادث الآحاد، فكلام العلامة الموفق رحمه الله كلام مجمل يحتاج إلى تفصيل. يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله. وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه، ويأذن لهم فيزورونه، ويكشف لهم الحجاب فينظرون إليه. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: منهم من كلم الله. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. وقال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وغير جائز أن يقول هذا إلا الله تعالى. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. وهذا صحيح موقوف على ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو صحيح من وجه آخر. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة حفاة عراة غرلا، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. والحديث ثابت بمجموع طرقه، فهو حديث حسن لغيره. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته وفزع منها، فناداه ربه: يا موسى، فأجاب سريعا استئناسا بالصوت: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك ووراءك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: فكذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى. وهذا ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال العلامة الموفق رحمه الله تعالى: فصل. ومن كلام الله تعالى القرآن العظيم.
وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات له أول وآخر وأجزاء وأبعاد متلو بالألسنة محفوظ في الصدور مسموع بالآذان مكتوب في المصاحف فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي قال الله سبحانه فإذا أنزلت سورة محكمة وقال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي وقال تعالى حتى يسمع كلام الله وقال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر فتوعده الله تعالى فقال سأصليه سقر وقال بعضهم هو شعر فقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو حروف وكلمات وآيات لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر علم أوله وآخره فمن زعم القرآن اسما لغيره بان جهله وحمقه وقال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله وقوله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل معناه وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون بعد أن أقسم على ذلك وقال تعالى كافها يا عين صاد حاميم عين سين قاف وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة قال العلامة الموفق رحمه الله حديث صحيح والحق أنه ضعيف جدا وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه أحمد وابن حبان وأبو داود والطبراني وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه وقال علي رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف فذكر العلامة الموفق رحمه الله تعالى ما ذكر في إثبات صفة الكلام لله رب العالمين ثم ذكر ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة بكتاب الله رب العالمين. تكلم رحمه الله عن بعض الصفات وساق الآيات والأحاديث وأفرد صفة الكلام بفصل خاص، لأن النزاع وقع في هذه المسألة، ولأن أهل الضلال تكلموا فيها فأكثروا وصارت محنة. وصفة الكلام لله تبارك وتعالى كسائر صفاته سبحانه، فالله تبارك وتعالى موصوف بأنه يتكلم كيف شاء سبحانه ومتى شاء، وكلامه سبحانه وتعالى من الصفات الفعلية التي يأتي بها ويفعلها متى شاء سبحانه وتعالى. تكلم سبحانه وتعالى ويتكلم ويتكلم يوم القيامة متى شاء سبحانه وتعالى أن يتكلم فهو يتكلم، وهو موصوف بالكلام سبحانه وتعالى صفة ذات، وإذا تكلم سبحانه وتعالى بما شاء أن يتكلم به فهي صفة فعل. فكلام الله تبارك وتعالى قديم النوع حادث الآحاد. صفة الكلام من حيث هي قديمة لله تبارك وتعالى، بمعنى أن الله لم يزل ولا يزال متصفا بأنه يتكلم، ولكن آحاد الكلام التي تتجدد وتحدث شيئا فشيئا فهذه من صفات فعله سبحانه وتعالى. فالكلام صفة ذات باعتبار وصفة فعل باعتبار آخر. أما من حيث النوع فهو قديم النوع أي الكلام، وأما من حيث الآحاد التي تتجدد فهي صفة فعل لله رب العالمين. وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذه الصفة العظيمة لله رب العالمين. ولكن الجهمية نفوا أن الله تبارك وتعالى يتكلم، والأشاعرة قالوا إن كلام الله تبارك وتعالى مخلوق إما في الهواء وإما في المحل الذي هو فيه، وهو عبارة عن الكلام النفسي. وأما أهل السنة فيثبتون لله تبارك وتعالى صفة الكلام، ويثبتون أن القرآن المجيد كلام الله رب العالمين كما أخبر الله تبارك وتعالى عن ذلك في كتابه العظيم. والله تبارك وتعالى من صفاته أنه متكلم بكلام قديم، هكذا قال المصنف رحمه الله تعالى، ولا يقال إنه قديم مطلقا هكذا من غير تفصيل، وإنما هو قديم النوع حادث الآحاد. فجنس الكلام قديم بالنسبة لله تبارك وتعالى، وأما أنواع الكلام فإنها تتجدد وتحدث متى شاء الله رب العالمين، يسمعه منه من شاء من خلقه، كما سمع موسى عليه السلام كلام ربه من غير واسطة بينه وبين الله، ولذلك خص موسى بهذه الميزة العظيمة من بين إخوانه النبيين، يسمعه منه من شاء من خلقه. سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام. اختص الله تبارك وتعالى جبريل عليه السلام بأنه يسمعه كلامه، ويسمعه من جبريل أهل السماء، فإذا سمعوه صعقوا، كما جاء في حديث النواس بن سمعان وغيره قال: إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو رعدة شديدة، فإذا سمعها أهل السماء صعقوا وخروا لله سجدا. والكلام حينئذ الصوت كالصوت، كأنه سلسلة على صفوان، وليس المسموع كالمسموع، فالصوت كالصوت كأنه سلسلة على صفوان، وليس المسموع كالمسموع. ومن أذن له من ملائكته ورسله، فالله تبارك وتعالى يسمع كلامه من أذن الله بسماعه من الملائكة والمرسلين، كموسى عليه السلام وكجبريل وكالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كلمه الله تبارك وتعالى في ليلة المعراج. قال المصنف رحمه الله: وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه، أي في الجنة يكلم الله المؤمنين ويكلمونه من غير واسطة، يسمعون كلامه ويرونه سبحانه وتعالى، وهذا في الجنة، ويأذن لهم فيزورونه. وقد مر ما يتعلق بهذا من حيث الحكم الحديثي. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، كلمه الله تبارك وتعالى منه إليه من غير واسطة، ولذلك أكد بالمصدر فقال جل وعلا تكليما وكلم الله موسى تكليما، فالمصدر مؤكد ينفي أن يكون هناك معنى للتكليم سوى ما يظهر منه بأن يقال كلمه بواسطة، بل رفع هذا التوهم بقوله تكليما. وقد أراد المحرفة الذين عطلوا الله تبارك وتعالى عن صفات كماله، أرادوا أن يحرفوا هذه الآية العظيمة فجعلوها هكذا وكلم الله موسى تكليما، فيكون موسى هو المكلم لله تبارك وتعالى، فلا تدل الآية حينئذ على إثبات صفة الكلام لله رب العالمين. وهذا دأب أولئك المعطلة الذين يحرفون الصفات ويؤولون النصوص، إذا استطاعوا أن يردوا النص ردوه تعسفا من غير حق، فإن لم يستطيعوا أن يردوا النص فإنهم يحرفونه، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال سبحانه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وهذا نداء من الله تبارك وتعالى ينادي موسى عليه السلام إني اصطفيتك أي اخترتك على الناس برسالاتي وبكلامي. والشاهد في الآية وكلها شاهد قوله تعالى وبكلامي أي تكليمي لك من غير واسطة وندائي لك. وقال سبحانه منهم من كلم الله، فساق هذا القدر من آية البقرة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله وهو موسى عليه السلام، كلمه الله مباشرة من غير واسطة. وقال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، يعني ليس من أحد يكلمه الله تبارك وتعالى من غير حجاب بينه وبينه هذا في الدنيا، فإن أحدا لم يرى الله عز وجل في الدنيا أبدا. ولهذا لما سأل موسى ربه أن يراه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فانهار الجبل وصار ترابا مستويا من عظمة الله سبحانه وتعالى، ولم يستطع الصمود ولا الثبات، فكيف بالبشر هم أضعف من الجبل، كيف يرون الله تبارك وتعالى في الدنيا عيانا وكفاحا. وخر موسى صعقا فأغمى عليه وأغشي عليه من شدة الهول، فلما أفاق لما ذهب عنه الغشي والروع قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، فلا موسى سأل ربه أن يراه في الدنيا ولم يستطع. ولذلك لا تجد أحدا من البشر يكلم الله قبل الآخرة من غير حجاب بحيث يرى الله سبحانه وتعالى عيانا. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، وحيا بأن يلهمه إلهاما كما ألهم أم موسى أن تعمل مع ولدها ما عملت، وكما يحصل لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا من وحي الإلهام، هذا بدون واسطة الملك، إلهام يلهمه الله تبارك وتعالى من يشاء من عباده أو من وراء حجاب كما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام، فإن الله كلمه بدون واسطة لكن من وراء حجاب، لأن موسى عليه السلام لم ير الله تبارك وتعالى في الدنيا كما ذكر الله ذلك في سورة الأعراف، قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني، فكلمه من وراء حجاب، أو يرسل رسولا أي من الملائكة إلى ذلك البشر فيوحي بإذنه ما يشاء، فهذا وحي بواسطة الملك. فتكليم الله تبارك وتعالى إما أن يكون إلهاما وإما أن يكون تكليما من وراء حجاب وإما أن يكون تكليما بواسطة الملك. وأما أن يكلم الله عز وجل أحدا من خلقه في الدنيا من غير حجاب ويرى ربه رؤية عيان فهذا لم يحصل لأحد، وإنما هذا في الآخرة للمؤمنين خاصة، نسأل الله أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه في الجنة إنه على كل شيء قدير. ففي الآية أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه صفة الكلام وأنه يكلم من يشاء من وراء حجاب أو بالوحي أو بواسطة الملك. كلام الله بحرف وصوت مسموع، وقال تعالى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، فذكر ربنا تبارك وتعالى قصة موسى عليه السلام لما خرج هاربا من فرعون وملئه، لما قتل القبطي وتآمروا على قتله، وجاءه النذير فخرج عليه الصلاة والسلام وتوجه تلقاء مدين، وبقي في مدين 10 سنين يرعى الغنم على أن يتزوج ابنة الرجل الشيخ الكبير الصالح، تزوجها برعي الغنم 8 سنين أو 10 سنين، وكان هذا مهرا. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. لما أنهى المدة رجع بامرأته إلى مصر حيث أهله، وظل الطريق، وكانت ليلة باردة شديدة البرودة، فظل الطريق فأبصر نارا ففرح بها، كما يكون من حال المسافر التائه إذا رأى نارا فإنه يفرح بها، خاصة إذا كان جائعا وكان محتاجا. فأجلس أهله ينتظرونه وأتى إلى النار، فلما أتاها على أنها نار مما يعرف من نار الدنيا يريد أن يطلب منهم خبرا عن الطريق، أو يأتي منهم بشهاب قبس يصطلي به هو وزوجه من البرد، فكان هذا من غرضه عليه الصلاة والسلام، ولكن أراد الله غير ما أراد. فلما أتاها ووصل إلى النار نودي يا موسى، الذي نادى هو الله رب العالمين، قال إني أنا ربك، وهذا نداء مخاطبة من غير واسطة، فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، إلى آخر الآيات في هذا السياق. وفي الآية الأخرى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك. فهذه الآيات صريحة في أن الله كلم موسى من غير واسطة، وسمع موسى كلامه تعالى حقيقة من غير مجاز ومن غير ما يشكل على أن هذا الكلام كلام الله الحقيقي بحرف وصوت، وسمعه موسى عليه السلام، وهو نداء وكلام سمعه الكليم موسى عليه الصلاة والسلام. وأما أهل الضلال فإنهم يقولون إن الله خلق الكلام في الشجرة فتكلمت، ولكن هل يعقل أن تقول الشجرة يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك؟ فهل الشجرة هي التي اختارت موسى عليه السلام؟ إن الله تبارك وتعالى كلم موسى عليه السلام، قال إني أنا الله رب العالمين، وهذا لا يجوز أبدا أن يكون من أحد سوى الله رب العالمين. فالآيات واضحة جدا لا شك فيها في أن الله هو الذي تكلم سبحانه، وأن موسى سمع كلام الله رب العالمين، ففيها إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وأنه كلام يسمع بحرف وصوت. قال سبحانه وتعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. قال الموفق رحمه الله وغير جائز أن يقول هذا أحد سوى الله تبارك وتعالى، وهذا رد على الجهمية، لأنه لا يمكن أن تقول الشجرة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، لا يليق أن يكون هذا من كلام المخلوق أبدا، وإنما هو من كلام الخالق العظيم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. قال وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى نحوه أبو داود مرفوعا من حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو حديث ثابت صحيح. إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، وهم الملائكة الذين في السماء، وهذا موقوف على ابن مسعود، وأيضا بنحوه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا ثابتا في حديث النواس بن سمعان. إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رعدة أو رجفة شديدة، فإذا سمع ذلك أهل السماء صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما شاء، ثم يمر جبريل كلما مر بأهل سماء سأله أهلها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. فهذا فيه أن الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام ترتجف له السماء من هيبته وترتعد، وأن الملائكة يصعقون ويخرون لله سجدا، وأنهم يسألون إذا أفاقوا ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. ففيه إثبات الكلام لله، وأنه تسمعه السماوات ويسمعه أهل السماوات، ويحمله جبريل من الله تبارك وتعالى يبلغه لمن أمره الله تبارك وتعالى بتبليغه من رسل البشر. وعن عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. وهذا فيه أن الله تبارك وتعالى يتكلم، وأنه جل وعلا يتكلم بكلام بصوت، والكلام من حروف يسمعه من قرب ومن بعد. وهذا دليل على أن هذا الكلام حقيقي، وأنه بصوت، وأنه يسمع، وذلك في المحشر إذا حشر الله تبارك وتعالى الخلائق يوم القيامة ينادي بصوت: أنا الملك، أنا الديان. وهذا صريح في أن هذا الكلام صادر من الله عز وجل، وأنه بصوت، وأنه يسمع. وهذا التفصيل وهذا البيان يدله كله على أن الله تبارك وتعالى يتكلم كلاما حقيقيا، وأنه يتكلم إذا شاء، وأن كلامه يتجدد سبحانه وتعالى، متى شاء تكلم، يأمر وينهى، يخلق ويرزق، يرفع ويخفض، يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين، وحبله المتين، وصراطه المستقيم، وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين، بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو صور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات. فذكر المصنف رحمه الله تعالى اعتقاد أهل السنة في كتاب الله رب العالمين، والكلام على القرآن وأنه كلام الله أخص من الكلام على صفة الكلام لله رب العالمين. فإن كلام الله تبارك وتعالى أعم، يتكلم الله تبارك وتعالى بما شاء من الوحي، وتكلم الله رب العالمين بالقرآن العظيم، هو كلام الله تبارك وتعالى حقيقة، والكلام صفة لله رب العالمين، وهو بحروف وأصوات، هو كلمات وحروف وجمل، وهذا ثابت ظاهر. وإذا أثبت هذا الأخص أثبت الأعم في هذا الباب، وهذا واضح ظاهر أيضا. فكلام الله تبارك وتعالى الذي ألقاه إلى جبريل فسمعه جبريل منه وأمر بتبليغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن المجيد، فنزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو كلام الله، منه بدأ، وهو الذي تكلم به حقيقة سبحانه وتعالى، وإنما بلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكلام الله تبارك وتعالى أعم، منه ما هو قرآن ومنه ما ليس بقرآن. فالله جل وعلا من كلماته الكلمات الكونية التي قال الله جل وعلا فيها: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ومعنى الكلمات هنا الكلمات الكونية، والقرآن كلام الله جل وعلا الذي أوحاه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تلقاه جبريل من الله رب العالمين وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تحمله. فالقرآن كلماته وآياته وحروفه وسوره هو مسموع لجبريل من كلام الله رب العالمين بحرف وصوت، فهو حروف كما قال جل وعلا: ألف لام ميم حاميم، عين سين قاف إلى آخر الآيات التي فيها الأحرف المقطعة، وما سوى الآيات التي فيها الأحرف المقطعة هي أيضا من الحروف. سمع جبريل هذا على هذا النحو من الله تبارك وتعالى، سمعه حروفا وتكلم الله تبارك وتعالى به، وبلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالقرآن كلام الله رب العالمين، أوحاه الله تبارك وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تكلم الله تبارك وتعالى به، وليس لجبريل فيه شيء، وإنما هو مبلغ عن الله رب العالمين. منه بدأ، أي بدأ القرآن من الله تبارك وتعالى وإليه ينتهي، فيقال هو كلام الله رب العالمين، أو أنه ينتهي إلى الله تبارك وتعالى إذا رفعه الله رب العالمين بين يدي الساعة من الصدور ومن السطور. فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، إذا حفظ في الصدور فهو كلام الله، وإذا كتب في الأوراق فهو كلام الله، وإذا تلي على الألسنة فهو كلام الله، وإذا كتب في الأوراق فهو كلام الله. إذا تلي نقول الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، فهذه مراتب مختلفة، وكلها لا تخرج عن كون هذا المتكلم به أو المكتوب أو المحفوظ أنه جميعا كلام الله جل وعلا، تقدس ربنا وتعالى. فالقرآن كلام الله حقيقة. ذكر المصنف هذا الفصل لما وقع من النزاع في هذا الأمر العظيم، فالقرآن من كلام الله سبحانه. وأما الجهمية وغيرهم من أهل الانحراف فإنهم قالوا إن القرآن مخلوق، وأما أهل السنة فيقولون إن القرآن هو كلام الله، تكلم الله به حقيقة، وهو كتاب الله المبين. كتاب الله وهو كلام الله وهو القرآن له أسماء كثيرة. كتاب الله لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في المصاحف، وهو كلام الله لأن الله تكلم به جل وعلا وليس بكلام غيره، وهو القرآن وهو الفرقان وهو الذكر الحكيم وهو الهدى وهو البيان إلى آخر أسماء القرآن العظيم مما يدل على عظمته، لأن الشيء إذا كثرت أسماؤه وصفاته دل ذلك كله على عظمته. كتاب الله المبين الذي بين فيه سبحانه وتعالى ما يحتاجه العباد، فهو مبين بمعنى بين، وهو واضح وفصيح، وهو مبين بمعنى مبين لما يحتاجه الناس من أمور دينهم ودنياهم، فهو كتاب الله العظيم المجيد الشامل الجامع لا تفنى عجائبه ولا تفنى علومه، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين. والحبل معروف، وهو ما يتعلق به للنجاة والسلامة من الخطر، فالقرآن حبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهو القرآن أو هو الإسلام، هو حبل الله المتين، طرفه بيد الله وطرفه بأيدينا، بمعنى أن من سار على نهجه وصل إلى الله تبارك وتعالى ونجا، وصراطه المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما، والصراط هو الطريق في اللغة، والمراد به هنا القرآن المجيد، وقيل الرسول، وقيل الإسلام، والكل حق. فالقرآن صراط الله، والإسلام صراط الله، والرسول صلى الله عليه وسلم صراط الله، أي الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. وتنزيل رب العالمين، وإنه أي القرآن لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذه أوصاف القرآن المجيد، تنزيل رب العالمين، نزل من عند الله تبارك وتعالى، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل الكتاب من الله، فهو منزل من الله تبارك وتعالى غير مخلوق، تكلم الله تبارك وتعالى به وأنزله على رسوله بواسطة جبريل عليه السلام وهو أمين الوحي، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا على قلبك، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم لتكون من المنذرين، لتنذر الناس بهذا القرآن العظيم. فالقرآن حجة الله تبارك وتعالى على عباده، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فهو حجة الله على عباده، فمن بلغه القرآن وهو يفهمه لو أراد قامت عليه الحجة ولا عذر له، بلسان عربي مبين، بلغة العرب التي هي أفصح اللغات، بل بلغة قريش التي هي أفصح لهجات العرب، فهو فصيح، وأفصح اللغات لغة العرب، وأفصح لغات العرب لغة قريش التي نزل بها القرآن المجيد، فلا أفصح من القرآن العظيم في ألفاظه وكلماته ومعانيه، منزل غير مخلوق، منزل من الله جل وعلا، من الله رب العالمين، لأن الله ذكر ذلك في آيات كثيرة. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، لم يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ كما تقول المبتدعة، وإنما تلقاه جبريل من الله رب العالمين. والقرآن تنزيل من الله تبارك وتعالى، تلقاه جبريل من الله رب العالمين وبلغه إلى النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والقرآن من الله بدأ، تكلم الله تبارك وتعالى به، بدأ من الله رب العالمين، لا من اللوح المحفوظ ولا من غيره ولا من محمد ولا من جبريل، بل هو من الله تبارك وتعالى، منه بدأ وإليه يعود في آخر الزمان. هو سور محكمات، فالقرآن سور وآيات وحروف وكلمات، والسور جمع سورة، وهي القطعة من القرآن، تبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم، وبسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن نزلت للفصل بين السور ما عدا براءة والأنفال. أول هذه السور فاتحة الكتاب، وهي الحمد لله رب العالمين، وآخر سور القرآن المجيد سورة الناس. القرآن 114 سورة، منها الطويل ومنها المتوسط ومنها القصير. السورة في الأصل الشيء المحمي الرفيع، كما قال النابغة في مدح النعمان بن المنذر: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. السورة المنزلة الرفيعة، ومنه سميت سور القرآن لرفعتها، ولأنها منيعة لا أحد يرومها بزيادة أو نقص أو تحريف. القرآن محفوظ كما نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لم يبدل ولم يغير منه شيء، لأن الله تكفل بحفظه، فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا أحد على كثرة الأعداء الحاقدين تجرأ على أن يغير في كلام الله أو يزيد أو ينقص، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى. حفظ الله كتابه من العبث، وسيحفظه الله تبارك وتعالى إلى أن يرفعه الله رب العالمين إليه بين يدي الساعة. لا يستطيع أحد مع كثرة الخصوم ووفرة الأعداء أن يزيد في كتاب الله تبارك وتعالى حرفا ولا شكلا. وقد استدل بعض اليهود بهذا الأمر العظيم على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بلغه عن ربه من الوحي المعصوم، فقد عرض عليه بعض الخلفاء وكان حاذقا، فاستخسره ذلك الخليفة في الكفر وفي النار، فدعاه إلى الإسلام فأبى، ثم إنه ذهب فأتى بنسخة من التوراة فزاد فيها ونقص، وذهب بها إلى كنيسهم فبيعت بأغلى الأثمان، ولم يكتشفوا ما وقع فيها من التحريف، ثم أتى بنسخة من الإنجيل فزاد فيها ونقص وعبث بما فيها من الآيات، ثم ذهب إلى كنيسة فباعها للأحبار والرهبان ولم يكتشفوا ما وقع فيها من الخلل والتغيير، ثم أتى بنسخة من القرآن فاستنسخها وزاد فيها بعض الحروف، ثم ذهب ليبيعها فاكتشفها حتى الصبيان، فقال: هذا لا يمكن أن يكون كذلك أبدا إلا إذا كان مؤيدا بالحفظ من الله رب العالمين. ولو حاول أحد أن يزيد في القرآن أو ينقص، لو حاول فضحه الله تبارك وتعالى وأخزاه، كما حصل لمسيلمة الكذاب حين زعم أنه ينزل عليه قرآن، فضحه الله تبارك وتعالى وأخزاه، وصير الكذب علامة عليه وصفة له، وصار ضحكة للعالم أجمعين. وكل من حاول أن يحاكي القرآن فإن الله تبارك وتعالى يفضحه ويخزيه ويجعله ضحكة للناس، بل يهلكه كما وقع لمسيلمة ولغيره. والعرب لأنهم كانوا يعرفون مراتب الكلام، ما كان منهم من أحد قط يحترم عقله ويحترم الناس، ما كان لواحد منهم قط أن يجترئ على معارضة القرآن العظيم. وهذا الذي جاء عن مسيلمة إنما هو دال على خفة عقله وسفاهة نفسه وعدم إدراكه، وكان الذين من حوله يعلمون أنه كذاب، لأنه لما ذهب إليه عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه ولم يكن قد أسلم بعد، لما ذهب إليه وكلمه في بعض الأمور قال: ماذا أنزل الله تبارك وتعالى على محمد آنفا؟ فقال: إنه أنزل عليه سورة يقال لها سورة الكوثر، فتلاها فقال: وأنا أيضا قد أنزل علي مثل ذلك. قال: وما هو؟ فأخذ يأتي بكلام سمج بارد كأن يقول: يا ضفدع بنت ضفدعي، نقي ما تنقي، رأسك في الماء وسائرك في الطين، إلى غير ذلك. فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب. فكانوا يعلمون أنه كذاب، وإنما أخذتهم العصبية، كما قال قائلهم: كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر، كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر، وصادق مضر هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما استطاع أحد قط أن يحاكي القرآن، وما استطاع أحد قط أن يلج في هذا الأمر العظيم، لأنهم كانوا يعلمون مراتب الكلام، وهذا كلام الله لا يحاكى أبدا ولا يمكن أن يعارض بكلام. صور محكمات متقنات من الإحكام وهو الإتقان. القرآن كله محكم بمعنى أنه متقن، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فهو كله محكم بمعنى أنه متقن، وكله متشابه بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن والصدق وحلاوة اللفظ، كما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا في الحسن والإتقان والفصاحة والبلاغة. سور محكمات وآيات بينات، بل هو آيات بينات. آيات جمع آية، والآية في اللغة العلامة. سميت آية القرآن آية لأنها دلالة وعلامة على عظمة الله رب العالمين وعلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه. فالآية في اللغة الدلالة والعلامة، وهي على نوعين: آية متلوة وآية مخلوقة. الآية المتلوة آيات القرآن، والآيات المخلوقة كالشمس والقمر والليل والنهار والشجر والبشر والبحار والأنهار، فهذه آيات. سميت آيات لأنها دلالات وعلامات على قدرة الله رب العالمين. وأما الآيات المتلوة فهي الوحي المنزل من عند الله جل وعلا، وسمي الجميع آية لأنه يدل على عظمة الله رب العالمين وعلى أحكامه وتشريعاته سبحانه وتعالى. وحروف وكلمات، من الحروف حروف الهجاء المعروفة، من قرأه فأعربه، يعني من قرأه قراءة صحيحة ليس فيها لحن، والإعراب السلامة من اللحن. فمن قرأ القرآن قراءة سليمة من اللحن فله بكل حرف 10 حسنات، والحسنة بعشر أمثالها. ومن قرأه قراءة لا يعربها لعجزه عن ذلك فله أجر، لكنه دون أجر من يتقن القراءة. لذلك جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد ومسلم من رواية عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتقن القرآن ويقيم حروفه وألفاظه وآياته بعيدا عن اللحن والخطأ، جعله مع السفرة الكرام البررة، فهو أعظم أجرا من الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه ويشق عليه. والقرآن له أول وآخر، له بداية ونهاية. أوله على حسب المصحف الذي أجمع عليه الصحابة سورة الفاتحة، وآخره سورة الناس. متلو بالألسنة وهو أجزاء 30 جزءا، كل جزء في حدود 10 ورقات، وهو أيضا أحزاب، والأحزاب معناها جملة ما يقرأ القارئ في صلاة الليل. الصحابة كانوا يحزبون القرآن في صلاة الليل. أجزاء وأبعاد، متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، فالقرآن هو المتلو بالألسنة، وهو محفوظ في الصدور، مكتوب في المصاحف، وكله كلام الله رب العالمين، كلام الله جل وعلا. وإن كان مكتوبا في المصاحف وكان محفوظا في الصدور، هو كلام الله رب العالمين. القارئ إذا قرأ إنما يقرأ كلام الله عز وجل، الصوت صوت القارئ وصوته مخلوق، ولكن المقروء والمتلو كلام الله رب العالمين ليس مخلوقا. المكتوب كلام الله حروفه ومعانيه، ولكن الورق والمداد والكتابة من عمل البشر فهي مخلوقة، فهو كلام الله تبارك وتعالى بأي اعتبار، متلوا بالألسن أو محفوظا في الصدور أو مكتوبا في الألواح أو في الأوراق أو في المصاحف أو مكتوبا فيما هو أعلى من ذلك وهو اللوح المحفوظ، لأن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وأم الكتاب اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، كتب الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، فالقرآن كلام الله رب العالمين. وأما إذا تلاه تال فالصوت صوت القارئ وهو مخلوق، والمقروء والمتلو كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق. وكذلك إذا كتب في صحيفة أو قرطاس فالمكتوب كلام الله تبارك وتعالى حروفه ومعانيه، والورق والمداد والكتابة من عمل البشر فهي مخلوقة، فهو كلام الله تبارك وتعالى بأي اعتبار، متلوا بالألسن أو محفوظا في الصدور أو مكتوبا في الألواح أو في الأوراق والمصاحف أو مكتوبا في اللوح المحفوظ، فيه محكم ومتشابه. القرآن يطلق عليه كله أنه محكم، ويطلق عليه كله أنه متشابه. محكم أي متقن، ومتشابه أي يشبه بعضه بعضا، ويطلق على بعضه أنه محكم وعلى بعضه أنه متشابه، ولكل قسم معنى خاص. فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ، وهو يردها هنا على الذين ادعوا أنه لا نسخ كاليهود ومن شابههم، والقرآن فيه ناسخ ومنسوخ، والله تبارك وتعالى يشرع الشيء في وقت لمصالح العباد في ذلك الوقت، ثم تتغير حالهم وتنتهي حاجتهم إلى ذلك، فينسخ الله تبارك وتعالى ما سبق بحكم جديد. والنسخ رفع حكم ثابت بدليل بحكم آخر بدليل متراخ عنه، بدليل متأخر متراخ عنه. فالناسخ والمنسوخ ثابتان في القرآن، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده ومن لطفه بهم وإحسانه إليه، يشرع لهم في كل وقت ما يناسبهم، كما قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. كانت عدة الوفاة في الأول سنة كاملة، ثم نسخ الله تبارك وتعالى ذلك بقوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فنسخ الحول بأربعة أشهر وعشرة أيام، فهذا ناسخ وهذا منسوخ، وهما جميعا في القرآن المجيد، كما قال الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ينسخ الله تبارك وتعالى ما يشاء من كلامه وأحكامه وتشريعاته لمصالح العباد ولحاجة العباد إلى ذلك، فيشرع للعباد في كل وقت ما يناسبه، فإذا انتهت الحاجة إلى ذلك التشريع أبدله الله تبارك وتعالى بتشريع آخر يليق بحاجة الناس. وهذا النسخ في القرآن واقع، كما في القبلة كانوا يصلون في أول الإسلام إلى بيت المقدس، ثم نسخ ذلك إلى استقبال الكعبة المشرفة، وهذا من النسخ في القرآن العظيم. وهذا معنى قول الإمام الموفق: فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ. فلا ينكر النسخ في القرآن المجيد أو الأحكام الشرعية إلا أهل الضلال، ولا نسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما النسخ في حال تنزل الوحي، فلما قبض الله تبارك وتعالى إليه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم استقر الأمر، فلا ينسخ شيء أبداً بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في القرآن خاص وعام، العام هو اللفظ الشامل لكل الأفراد، والخاص اللفظ الخاص بطائفة. قال تعالى إن الإنسان لفي خسر، هذا لفظ عام لجميع الإنسان لجميع البشر إلا الذين آمنوا، هذا خاص لأن المخصصات أنواع، منها مخصصات بصلة ومنها مخصصات منفصلة، والعام يحمل على الخاص. وأمر ونهي، الأمر طلب الفعل، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فطلب إقامة الصلاة وطلب إتيان الزكاة. والنهي طلب الكف، ولا تقربوا الزنا، فهذا نهي عن وسائل الزنا من النظر المحرم وكشف العورة والخلوة بالأجنبية وسفر المرأة بدون أن يكون معها من محارمها أحد، كل هذه من وسائل الزنا ومن الموصلة إليه، فنهى عن ذلك ربنا تبارك وتعالى في قوله ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، بل قال لا تقربوا. وإذا نهى عن الشيء وعن أسبابه فهو أبلغ مما لو نهى عن الشيء نفسه من غير النهي عن أسبابه. قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا نهي، لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، يعني بغير طريق شرعي وبغير إذن من صاحب المال، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلى غير ذلك من الأوامر والنواهي التي في القرآن المجيد. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فقد أنزل الله تبارك وتعالى القرآن، فلما أنزله الله رب العالمين تكلم الكفرة والمشركون من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا هذا القرآن أساطير الأولين اكتتبها، يعنون بذلك أخبار الأمم الماضية، كتبها محمد صلى الله عليه وسلم كما يزعمون، وصار يقرأها على الناس. وقالوا ما نزل الله على محمد من شيء، وإنما هي أساطير الأولين وهي أكاذيب. وبعضهم قال هذا القرآن شعر، وبعضهم قال إنه سحر، وبعضهم قال وقال، حتى إن منهم من قال لو شئت لأنزلت مثل ما أنزل الله. قالوا إن القرآن ليس من عند الله، ووصفوا النبي صلى الله عليه وسلم ولمزوه بألقاب سيئة، وقالوا إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قالوا ذلك فتحداهم الله تبارك وتعالى وقال لهم إذا كنتم تدعون أن القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم وإنه من كلام البشر، ومحمد بشر مثلكم وهو ناطق بلسانكم، وهذا القرآن مكون من حروف ومن كلمات ومن آيات من لغتكم التي تتكلمون بها، فما دمتم تقولون إن هذا القرآن من كلام البشر وأنتم بشر، بل أنتم أفصح البشر في وقتكم، هاتوا مثل هذا القرآن. فتحداهم الله تبارك وتعالى أن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في مكة قبل الهجرة، من قبل أن يصير للمسلمين دولة وأن تكون لهم قوة وشوكة. وقد تحدى الله تبارك وتعالى الناس بهذا التحدي مع شدة عداوتهم ومع حرصهم على الإتيان بما ينقض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يستطيعوا. فنزل الله تبارك وتعالى التحدي، فتحداهم بأن يأتوا بعشر سور من مثله، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دونه، استعينوا بمن تشاءون من الجن ومن الإنس وهاتوا عشر سور كهذا القرآن العظيم، فلم يستطيعوا. فتحداهم بأن يأتوا بسورة واحدة بل بأقصر سورة، كسورة إنا أعطيناك الكوثر أو إذا جاء نصر الله والفتح، تحداهم أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن المجيد، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. استعينوا بمن شئتم وهاتوا من يشهد أن هذه السورة التي جئتم بها هي كالقرآن. لم يستطيعوا، فتبين وثبت أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، لأنه لو كان من كلام البشر لاستطاعوا أن يأتوا بمثله، فدل على أنه ليس من كلام البشر وإنما هو من كلام خالق البشر. هذا القرآن المجيد آية عظيمة ومعجزة كريمة، وهي أعظم معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي معجزة باقية على مر الدهور، والتحدي قائم لكل أحد إلى أن تقوم الساعة. ما استطاع أحد ولن يستطيع، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، وهذا إخبار عن المستقبل إلى أن تقوم الساعة، والتحدي قائم ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فالقرآن قائم يتحدى العالم والبشر، بل يتحدى الجن والإنس على أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه. وهذا برهان واضح على أن هذا القرآن تنزيل من حكيم حميد، وأنه كلام الله جل وعلا، لأن أحدا لا يستطيع أن يأتي بمثل كلام الله جل وعلا. بل طبقة الكلام النبوي مغايرة لطبقة الكلام الإلهي، فالنبي صلى الله عليه وسلم عاش بين أظهر القوم 40 سنة، يكلمهم ويكلمونه، ويخاطبهم ويخاطبونه، ويعرفون كلامه ولفظه ومنطقه. فلما جاء بالقرآن العظيم كان مغايرا لما يتكلم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويكفي أن تأتي بصحيح البخاري وتجعله منشورا بين يديك، وتجعل القرآن قائما متلوا، وانظر في طبقة هذا الكلام النبوي، مع أن السنة وحي من الله رب العالمين، ولكن شتان بين كلام الخالق وكلام المخلوق مهما كان فصيحا. فالقرآن كلام الله تبارك وتعالى لا يشتبه على أحد أبدا. ولذلك لما قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كتابة الحديث، فعللوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خشي عليهم أن يخلطوا القرآن بغيره كتابة، هذا رأي مردود، لأنهم كانوا يفرقون بين طبقات الكلام، ولا يشتبه عليهم ما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، فقال سبحانه سأصليه سقر. من جملة مقالات هؤلاء أنهم قالوا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، من باب العناد والمكابرة. وقال بعضهم، وهو الوليد بن المغيرة المخزومي من أشد خصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال، إن هذا إلا قول البشر. وقال الله جل وعلا متوعدا له سأصليه سقر، وهي جهنم، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لأنه قال هذه المقالة وهو يعلم أن هذا القرآن ليس من كلام البشر، يعلم أنه من كلام الله تبارك وتعالى، بل إنه قد اعترف بأن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من كلام البشر. لكن لما رأى تغير قومه عليه ورأى إنكارهم ما قال، تظاهر أمامهم فقال إن هذا إلا قول البشر. فقال جل وعلا إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، يعني القرآن المجيد، إن هذا إلا قول البشر. مع أنه قال في القرآن كلاما يدل على أنه على يقين من أنه ليس من كلام البشر، بل هو كلام رب العالمين خالق البشر. وقال بعضهم هو شعر، وقد قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. قال بعضهم هو شعر، فنفى الله تبارك وتعالى ذلك عن كتابه المجيد، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. وقال سبحانه وما علمناه الشعر فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر، ولا عرف عنه أنه شاعر ولا أنه يقول الشعر، بل كان أحيانا صلى الله عليه وسلم يأتي بالبيت من كلام الشعراء فيكسر لا يأتي به على وزنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أتى موافقا لأوزان العرب في أشعارها فليس بشعر، كقوله صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. فهذا ليس بشعر، لأن من شروط الشعر أن يقصد من نظمه أو قاله أن يقصد أن يأتي به شعرا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد ذلك، فليس بشاعر صلى الله عليه وسلم. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبقى شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لذي لب أي لذي عقل، لم تبقى شبهة لذي عقل أن هذا القرآن هو كلام الله رب العالمين وليس بكلام غيره، لا من كلام جبريل ولا من كلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: وإن كنتم في ريب أيها الكفار، إن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، نزلنا عليه القرآن المجيد، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله، استعينوا بمن شئتم ليشهدوا معكم ويعينوكم إن كنتم صادقين أنه من كلام البشر، فإن لم تقدروا على الإتيان بسورة من مثله ولن تفعلوا في المستقبل إلى أن تقوم الساعة، فاعلموا أنه كلام الله وأنكم كذبتم على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل، ما تحداهم الله تعالى إلا بشيء من جنس كلامهم، بحروف وكلمات وبجمل من جنس كلامهم، يعرفون معانيه ويعرفون تراكيبه بحكم أنهم عرب فصحاء، فتحداهم أن يأتوا بشيء يشبه هذا القرآن العظيم مما هو من كلامهم، لأن التحدي إنما يكون بمن يملك القدرة على الإتيان بمثل المتحدى به، لأن الرجل الذي يكون زارعا في حقله، الرجل الذي يكون فالحا لأرضه، إذا ذهب إليه طبيب فقال: أتحداك إن استطعت أن تقوم بإجراء جراحة لاستئصال الزائدة الدودية مثلا، ولا يستطيع أن يأتي بهذا. لو أنه كان، أي هذا الفلاح لو كان عاقلا، فإنه يقول له: وأنا أتحداك أن تزرع أو أن تبذر الأرض وتحرث الأرض مثل ما أفعل، فهو يتحداه أيضا بما لا يقوى عليه. ولذلك تحدى الله تبارك وتعالى هؤلاء العرب بما يحسنونه وبما وصلوا فيه إلى أعلى المنتهى من الفصاحة والبلاغة والبيان، فتحداهم الله تبارك وتعالى بالقرآن المجيد أن يأتوا بمثل أقصر صورة فيه، تحداهم بشيء من جنس كلامهم، بحروف وكلمات وجمل من جنس كلامهم، يعرفون معانيه ويعرفون تراكيبه بحكم أنهم عرب فصحاء، تحداهم بأن يأتوا بشيء يشبه القرآن العظيم مما هو من كلامهم، لم يتحداهم بشيء لا يقدرون على حروفه أو على كلماته التي يتخاطبون بها أو بشيء لا يعلمون معناه، بل هو قرآن عربي فصيح. وإلا فإذا كان قد تحداهم بما لا يدرى ما هو وبما لا يعقل، فكيف يكون التحدي واقعا؟ بل تحداهم بكلام، الكلام من حروف وكلمات وجمل ومعان، فقال: إيتوا بمثل هذا إن كنتم صادقين، فلا بد أن تكون المعاني مكشوفة لهم، ولا بد أن يكون من جنس ما يتكلمون به، وإلا ما كان للتحدي معنى، فلا بد أن يكون معقولا عندهم، ولا بد أن يكون هؤلاء القوم على دراية بهذا الذي تحدوا به، وإلا فإن التحدي لا يقوم. إذن كلام الله تبارك وتعالى وهو القرآن المجيد، قال الله تبارك وتعالى فيه: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال جل وعلا: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، بعد أن أقسم تعالى على ذلك. فقال جل وعلا: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. فحداهم الله تبارك وتعالى وهم يعلمون أنه من أحرف، وذكر الله تبارك وتعالى جملة من الأحرف المقطعة افتتح بها 29 صورة بالحروف المقطعة لكي يدلهم ربنا تبارك وتعالى على أن القرآن من هذه الحروف التي يتكلمونهم بها، ولم يكلمهم الله تبارك وتعالى بغير لغتهم، ولا تحداهم بغير ما يتكلمون به من لغتهم ومن معانيهم، ومع ذلك عجزوا عجزا قبيحا أن يأتوا بمثل أقصر صورة منه. وأما ما أسنده ورفعه ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة، وقال عنه: حديث صحيح. فهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهو لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلون. فدل على فضل التلاوة وفضل العناية بالقرآن المجيد. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، يعنون بذلك معرفة المعاني التي دل عليها القرآن المجيد حتى تكون ظاهرة مكشوفة. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. وفي هذا حجة على أنه حروف، حجة قاطعة على ذلك. والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.